السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الخاتمة بعد الانتهاء عن البحث في الاستصحاب، اعتاد الأصوليون على ذكر بعض القواعد التي تتقدم على الاستصحاب، سواء كان التقدم بنحو الحكومة أم بنحو الورود أم بنحو التخصيص، كما تقدم بيانه مفصلا، ما هو تبع للشيخ الأنصاري، ولذلك بعض الأصوليين لم يذكروا هذه الخاتمة. نقتفي آثارهم ونذكر بعض القواعد. قبل بيان والدخول في ذكر بعض القواعد، ينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول أنه ذكر الأصوليون، بل العلماء سواء كانوا من الأصوليين أم الفقهاء، اصطلاحات ثلاثة: المسألة الأصولية، القاعدة الفقهية، المسألة الفقهية. ما الفرق بين هذه العناوين الثلاثة؟ الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية، وقد يعبر عن القاعدة الفقهية بالمسألة الفقهية أيضا في بعض عبارات القوم، عدم الفرق بينهما كما سيأتي بيانه، أنه يعبرون عن القاعدة بالمسألة والمسألة بالقاعدة، القاعدة الفقهية أو المسألة الفرعية. فحينئذ الفرق بينهما قد ذكرنا في بداية البحث عن بحث الأصول العملية، ذكرنا الفرق ومكررا في مواضع مختلفة. قلنا بأن المسألة الأصولية هي كبرى قياس الاستنباط الحكم الشرعي، بحيث لو انضم إليها صغراها لأنتج حكما كليا فرعيا إلهيا. الظاهر حجة، هذه مسألة من المسائل الأصولية. نأتي ونقول: الغنيمة في قوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، المراد من الغنيمة ظاهره كل ما يحوزه الإنسان ويأخذه الإنسان ويغنمه الإنسان، سواء كانت هذه الغنيمة غنيمة حرب أم كانت غنيمة تجارة، فائدة، كسب ونحو ذلك. فإن الغنيمة ظاهرة في كل ما يغنم حينئذ، وكل ظاهر حجة، هذه كبرى، كل ظاهر حجة هي المسألة الأصولية. ثم ينتج بانضمام الصغرى إلى هذه الكبرى الكلية، ينتج أن الغنيمة ظاهر في كل ما يحوزه الإنسان، وهو حكم كلي إلهي فرعي، هذه من مصادقها. فالمسألة الأصولية هي الكبرى التي تقع في قياس استنباط الحكم الشرعي، بحيث لو انضم إليها صغراها لأنتجت كل حكما كليا فرعيا إلهيا، هذه هي المسألة الأصولية. وأما القاعدة الفقهية فهو ذلك الحكم، فهي ذلك الحكم الإلهي الكلي الذي ينطبق على مسائل كثيرة. فهي هذه القاعدة الفقهية هي نتيجة ذلك القياس، بحيث لو انضم إليها لانتجت حكما كليا إلهيا، هي هذه القاعدة الفقهية. فالقاعدة الفقهية هي ذلك الحكم الكلي الفرعي الإلهي الذي كانت نتيجة قياس الاستنباطي، هذه هي القاعدة الفقهية، فهي نفس تلك النتيجة. مضافا إلى أن هذه القاعدة الفقهية لو انضم إليها صغراها لكان أنتجت حكما فرعيا إلهيا في تلك الموارد. مثلا الضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لما نثبت هذه القاعدة فإنها تنطبق على مسائل كثيرة، بحيث لو انضمت إلى ذلك الكبرى لأنتج الحكم الفرعي الإلهي، هذه هي الفرق بين القاعدة الكلية الفقهية والمسألة الأصولية. ف فالمسألة الأصولية كبرى قياس الاستنباط الحكم الشرعي، ولو انضم إليها صغراها لأنتجت حكما كليا فرعيا إلهيا. هذا الحكم الكلي الفرعي الإلهي هي القاعدة الفقهية. هذه القاعدة الفقهية لو انضم إليها صغراها لأنتجت أحكام كثيرة فرعية، وتسمى هذه مسائل فقهية. هذه هي الفرق من هذا بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية. وهناك فرق آخر بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية، في أن المسألة الأصولية لا يمكن إلقاؤها إلى العام، بل هي من وظائف المجتهد. حينئذ أن الذي يقدر أن يستنبط المسألة الأصولية ويثبت المسألة الأصولية وهو المجتهد، وهو من وظيفة المجتهدين، فلا يمكن إلقاؤها إلى العامي حينئذ. بينما القاعدة الفقهية ذلك الحكم الكلي الإلهي الفرعي يمكن إلقاؤها على على العامي، ويطبق تلك القاعدة على الصغريات. فلا فرق في القاعدة الفقهية في تطبيقها على مواردها بين العامي والمجتهد، فكما أن المجتهد يطبق تلك القاعدة الفقهية على تلك الموارد والصغريات، العامي أيضا يطبق تلك القاعدة على تلك الموارد والصغريات. فإذا عرف وأخذ الحكم من المجتهد وقال أن الضرر حرام، فيأتي في مسألة بدوره إذا ثبت كون شيء ضرر بالنسبة إلى غير يطبق هذه القاعدة ويحكم بحرمة الضرر حينئذ، وكذا بقية الموارد. فلا يفرق فيه بين العامي والمجتهد، فإن كلاهما يطبقان القاعدة الفقهية على مواردها وصغرياتها، بينما المسألة الأصولية يختص تطبيقها بالمجتهدين فقط، وليس من وظيفة العامي أن يطبق المسألة الأصولية. هذه هي الفرق الثاني من ناحية العمل. إلا أنه قد يكون هناك غموض في تشخيص الموضوع بالنسبة إلى القاعدة الفقهية، فإنه قد يشتبه على المكلف العامي أنه ما المراد من الضرر، وقد يشتبه عليه في ملكية الصبي وأمثال ذلك من الموارد. فحينئذ يرجع إلى المجتهد حينئذ ويعين ذلك الحكم ويشخص ذلك الحكم باعتبار كون المجتهد من أهل الخبرة، فإنه له خبرة في تطبيق ذلك الكبرى تلك الكبرى على ذلك وتشخيص الموضوعات، فيرجع المعامي إلى المجتهد لرفع الغموض عنده فيطبق القاعدة. فإذا أخذ من حاكم الشرعي مالكية الصبي للأموال رجع إلى العالم إلى المجتهد هل يملك الصبي أم لا يملك، فإذا حكم المجتهد على أن الصبي يملك فهو مالك لما في يده، حينئذ العامي يطبق بأن إقرار الصبي ووصية الصبي ونحو ذلك صحيح، بيعه وشراؤه صحيح لأنه يبيع ملكه يشتري بملكه ويقر على ملكه ويوصي في أمواله وملكه. فبعد تشخيص الموضوع وتعيينه من قبل الحاكم الشرعي يطبق هذه القاعدة، العامي له تطبيق هذه القاعدة على ذلك الموضوع، وهذا واضح لا إشكال فيه. فيرجع العامي إلى المجتهد في تشخيص الموضوع وتعيينه باعتبار كونه من أهل الخبرة، ولا حاجة لما ذكره بعض العلماء من أن المجتهد لأنه بناء على حجية قول خبر العدل الواحد يعتبر، ولا حاجة إلى هذا، بل إن المجتهد باعتبار كونه من أهل الخبرة يرجع العامي إلى ذلك المجتهد في تشخيص ذلك الموضوع وتعيينه ورفع الغموض فيه، فيطبق العامي ذلك تلك القاعدة على ذلك المورد. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إقرار المالك على أمواله جائز ونافذ، وصية المالكين في أموالهم صحيحة ونافذة، وأمثال ذلك. هذه قواعد ينفذها العامي بعد أخذ الموضوع من الحاكم الشرعي. هذا بالنسبة إلى القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية. وأما القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية فإنه قيل بأن القاعدة الفقهية تلك القاعدة ذلك الحكم الكلي الإلهي الفرعي الذي له مصاديق كثيرة في الفقه، لا يقتصر على مورد معين، بل له مسائل كثيرة تندرج تحت ذلك العنوان الكلي، كقاعدة لا ضرر، فإن لا ضرر ينطبق عليه على مسائل عديدة، سواء كانت في العبادات أم كانت في المعاملات، كل مورد من موارد الضرر ينطبق عليه هذا العنوان الكلي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فحينئذ له مصاديق كثيرة، له مسائل تنطبق تحت هذا العنوان، فيطبق هذا العنوان الكلي على تلك المسائل. بينما المسألة الفقهية ذلك الحكم الخاص في مورد خاص، هذا هو الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، وقد يحصل التباس بينهما. لذلك ذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا فرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، فإن المسألة الفقهية أيضا حكم كلي منطبق على موارد متعددة، كما أن القواعد قاعدة الفقهية كذلك. لكن يمكن الفرق بينهما من جهة أن المسألة الفقهية أيضا عنوان كلي وحكم كلي، يجوز الصلاة في اللباس الذي يكون اللباس الذي لا يكون من الذهب والفضة، هذا حكم كلي، هذا إلا أنه مقتصر على دائرة الذهب والفضة ولا يشمل غيره. بينما القاعدة الفقهية ذلك الحكم الكلي الذي ينطبق تحته مسائل متعددة، الضرر في الأكل، الضرر في الشرب، الضرر في اللباس، الضرر في المعاملات، الضرر في غير ذلك، هذه مسائل متعددة يختلف عن المسألة الفقهية. فإن كان المسألة الفقهية كانت حكما كليا أيضا إلا أنها منطبقة على دائرة معينة، بينما القاعدة الفقهية كل حكم كلي تندرج تحته مسائل متعددة في جميع أبواب الفقه. هذا بالنسبة إلى الفرق. هناك غموض في الفرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، فتطلق القاعدة على المسألة والمسألة على القاعدة أيضا في بعض العبارات ولا ضير في ذلك. لكن هناك فرق في القواعد، فإن بعض القواعد دائرة تطبيقها وسيعة بحيث يشمل جميع أبواب الفقه، وبعض القواعد الفقهية تختص ببعض الأبواب دون البعض. فمثلا قاعدة الصحة تشمل جميع أبواب الفقه، سواء كانت في العبادات أم في المعاملات أم في الطلاق أم في النكاح ونحو ذلك، كل ذلك يشمله. بينما قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ تختص ببعض العبادات ولا تشمل جميع المعاملات. فلذلك لا خلاف في ذلك، في أن دائرة بعض القواعد الفقهية تشمل جميع أبواب الفقه وأوسع من دائرة بعضها الأخرى التي تختص بباب دون باب، وهذا متحقق لا إشكال فيه. هذا كله بالنسبة إلى الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية والقاعدة الفقهية والمسألة الفقهية. على ضوء هذا نأتي إلى القواعد التي سنذكرها أنه يقع الخلاف فيهم، في أن هذه القاعدة هي مسألة أصولية أم أنه قاعدة فقهية أم مسألة فرعية. ف فكل قاعدة من القواعد الفقهية يأتي نزاع في أن هذه من داخل تحت المسائل الأصولية أم أنها قاعدة فقهية أم أنها من المسألة الفقهية. على ضوء هذا يحصل الفرق بينها ويتبين الحال حينئذ وسيأتي ذكره. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، لا ريب ولا إشكال في تقدم الإمارات على الأصول، سواء كان التقدم بنحو الورود أم بنحو الحكومة أم بنحو التخصيص حينئذ كما تقدم سابقا بيان ذلك، هذا لا إشكال فيه. إلا أنه هناك هذا التقدم إنما كان لأجل اختلاف الرتبة بين الإمارات والأصول، بل بين الأصول نفسها، فإن هناك اختلاف في الرتبة بين هذه بين الإمارات والأصول، فالإمارات تتقدم على الأصول رتبة، والأصول الموضوعية تتقدم على الأصول الحكمية رتبة، ولا يمكن المصير إلى اللاحق مع وجود السابق رتبة، وهذا واضح. إذا كان بين الأفراد رتبة اختلاف في الرتبة هذا أمر ارتكازي، إذا كان بين الأمور اختلاف في الرتبة لا بد من تقديم السابق رتبة على ما يأتي واللاحق رتبة، ولا يكون القول بالعكس حينئذ، وباطل أن نقول بالعكس. هذا هو السبب في تقدم الإمارات على الأصول مطلقة، سواء كانت الإمارات إمارات موضوعية أم كانت الإمارات حكمية، وسواء كانت الأصول موضوعية أم كانت حكمية، لأن رتبة الإمارات متقدمة على رتبة الأصول، ورتبة الأصول الموضوعية متقدمة على الأصول الحكمية، ولا يمكن المصير إلى اللاحق مع وجود الرتبة السابقة. وهذا الأمر ارتكازي محاولي، إنما يستعملها العقلاء في محاوراتهم ومعاملاتهم واحتجاجاتهم، أنهم إنما يقدمون الرتبة السابق رتبة على اللاحق رتبة، ولا يقدمون اللاحق رتبة على السابق. ولذلك استشكلنا على عبارة ابن أبي الحديد في كتابه شرح نهج الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، إذا كان هناك رتب سابق ولاحق العقل يحكم بتقدم السابق رتبة على اللاحق حكمة اللاحق رتبة، كيف يحمد على هذا الأمر المخالف للمركوز عند العقلاء؟ كذلك في المقام، فإن الإمارات تتقدم على الأصول رتبة، والأصول الموضوعية تتقدم على الأصول الحكمية رتبة، ولا يمكن تقديم ما هو لاحق رتبة على السابق رتبة، وهذا أمر ارتكازي. بنى على ذلك أهل المحاورة في محاوراتهم وفي احتجاجاتهم. هذا الدليل هو هذا أحسن دليل كما تقدم التنبيه على ذلك، أمر عرفي محاوري، والعقلاء بنوا على ذلك، هذا واضح. وهذا الدليل أولى مما استدل به من على تقديم الإمارات على الأصول، ومما استدل به أن إطلاق دليل اعتبار الإمارة يشمل موارد الأصول أيضا، فإن دليل الإمارة إذا دل دليل على اعتبار إمارة من الإمارات لهذا الدليل إطلاق يشمل حتى موارد الأصول، فكل مورد أصول إذا كانت هناك إمارة في البين تتقدم الإمارة على الأصول لإطلاق دليل الإمارة بحيث يشمل موارد الأصول. وأما إطلاق دليل الأصول ليشمل موارد دليل الإمارة موارد اعتبار الإمارة فهو مشكوك بل معدوم، لا يمكن القول بأنه يتقدم دليل اعتبار الأصل وإطلاقه يشمل موارد الأصول، فإما هو مشكوك ليشمل موارد الإمارات، وإما هو أنه معدوم ليس له إطلاق بحيث يشمل ذلك، إذ ما من مورد من موارد الإمارات إلا فيجري في مورد هذه الإمارة أصل من الأصول. فلو قدمنا دليل الأصل على دليل الإمارة لاستلزم بطلان الإمارة وعدم فائدة في تشريع الإمارة حينئذ. كل مورد من موارد الإمارات يجري في ذلك المورد أصل من الأصول. فلو قدمنا دليل الأصل وقلنا بأن له إطلاق يشمل حتى مورد الإمارة، قدمناه على الإمارة، معناه لا يبقى مورد لتشريع الإمارة، بطل تشريع الإمارة. وهذا بديهي البطلان، يشرع الشارع الأقدس إمارة لا يجري هذا تجري الإمارة في موردها لوجود أصل في البين. ولذا قالوا بأن دليل الإمارة لا، دليل الأصل لا يشمل دليل الإمارة، بأن إطلاق دليل الإمارة دليل الأصل ليشمل مورد الإمارة معناه أنه يتقدم على الإمارة، معناه أن هذه الإمارة معتبرة، الأصل معتبر مع وجود الإمارة. تقدم الأصل على الإمارة يتوقف على اعتبار الأصل في مورد الإمارة، هذا واضح لا إشكال فيه. وتقدم الأصل على الإمارة في مورد الإمارة يتوقف على تخصيص دليل الإمارة، وهذا واضح. لا بد أن نقول بأن دليل الإمارة مخصص بدليل الأصل حتى يشمل دليل الأصل ذلك المورد حينئذ. فتقدم دليل الأصل على الإمارة يتوقف على تخصيص دليل الإمارة، إذا لم يكن معتبرا حينئذ لا معنى له، لا بد من تخصيصه. وهذا التخصيص متوقف على اعتبار دليل الأصل مع دليل الإمارة، وهذا هو الدور الواضح. فالأول اعتبار الأصل مع الإمارة يتوقف على أن يكون الإمارة أصل في مورد الإمارة معتبر، واعتبار الأصل في مورد الإمارة يستلزم تخصيص دليل الإمارة بدليل الأصل، وتخصيص دليل الأصل دليل الإمارة بدليل الأصل يتوقف على اعتبار الإمارة في مورد الإمارة، وهذا في اعتبار الأصل في مورد الإمارة، وهذا هو الدور الواضح حينئذ. ولا يمكن وإلا لاستلزم التخصيص بغير مخصص، إذا لم نقل بذلك يستلزم التخصيص بغير مخصص، وهذا هو الدور الواضح الباطل. فحينئذ هذا مما استدل به على تقدم الإمارة على الأصول. لكن هذا الدليل مع وجود الدليل الارتكازي الذي ذكرناه تبعيد للمسافة كما ذكره السيد الوالد، لا حاجة إلى هذا الأمر بعد كون تقدم الإمارات على الأصول وتقدم الأصول الموضوعية على الأصول الحكمية مما استعملها العرف في محاوراتهم واحتجاجاتهم، لا حاجة إلى الاستدلال بهذه الأمور التي لا تخلو من نقاش وإشكال، فإن الرجوع إلى الأمر الواضح البديهي أولى من الرجوع إلى هذه الأدلة التي فيها غموض، وتقدم الكلام في ذلك وراجعوه. هناك أمر آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.